بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب الشروط، إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. والبخاري رحمه الله احتج بحديث قصة بريرة رضي الله عنها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرر عليه الصلاة والسلام أن الشروط المخالفة لكتاب الله هي شروط باطلة، وإن كثرت هذه الشروط فإن الباطل هو باطل وإن عظم. فقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا قضاء الله أحق، قضاء الله أحق بالتنفيذ وبالحكم وبالعمل من أقضية الناس، لأن أقضية الناس باطلة، وإنما الذي يجب أن يعمل به وأن يحكم به وأن يتقبله الخلق مذعنين له هو قضاء الله سبحانه وتعالى. والمراد هنا القضاء الشرعي، القضاء الشرعي. وقوله عليه الصلاة والسلام وشرط الله أوثق، شرط الله أوثق من شروط الناس المخالفة لشرط الله سبحانه وتعالى. ثم إن الشروط الشرعية، هنا شرط الله عن الشروط الشرعية، الشروط الشرعية هذه أوثق للناس وأفضل وأسهل وأيسر، وهي أحفظ لحقوقهم. ثم إن هذه الشروط الشرعية يجب على الناس، على المسلمين، أن لا يضيعوها وأن لا يضعوا شروطا مخالفة لها، فإنها أوثق بالثبات وبالعمل وبالتمسك. وأما الشروط المخالفة لها فإنها شروط باطلة. وقوله عليه الصلاة والسلام بعدما بين أن حكم الله هو الحق وأن شرط الله الشروط الشرعية هي الأوثق وهي الأقوى، قرر عليه الصلاة والسلام الحكم العام في هذه المسألة التي تم فيها الخلاف بين عائشة رضي الله عنها وبين أهل بريرة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق. وقد تقدم إشكال في قوله عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء، وقلنا إن بعض العلماء قال إن كلمة لهم بمعنى عليه، اشترطي عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها أي فعليها. ولكن بعض العلماء رد هذا وقال إن الولاء لمن أعتق هذا شرط الله، هذا دين الله، فما يشترط، اشتراطه تحصيل حاصل، وهذا توجيه قوي. بعض العلماء ماذا قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أراد أن لا يسد الطريق أمام عتق بريرة، هم تعنتوا وأبوا إلا هم تعنتوا وأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فالنبي لما رأى ذلك وقبل أن يقوم ويبين ويخطب عليه الصلاة والسلام قال له، قال لعائشة اشترطي لهم الولاء، فهذا ليس بنافع لهم ولن يكون الولاء لهم مطلقا. لماذا؟ لأن الولاء لمن أعتق، إذا كانوا قد تعنتوا يريدون الولاء أترك الولاء لهم. فإن وإن تركت أنت وإن تنازلت أنت عن الولاء فإن هذا الولاء سيرجع لك بحكم الشرع، بحكم الله عز وجل. وهذا معنى قوله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فمهما تنازل الإنسان عن شروط هي حق له بحكم الشرع فإنها سوف ترجع له. ويبين هذا أكثر قوله في الرواية الثانية البخاري رحمه الله، يعني كأنه ساق هذه الرواية لهذا، هي نكتة دقيقة جدا. الرواية الثانية: لا يمنعك ذلك. كلمة ذلك تعود إلى أي شيء؟ إلى اشتراط الولاء. لا يمنعك ذلك، فأترك لهم الولاء إنهم أرادوا ذلك. المهم هو أن تعتق هذه المرأة، هذا العمل العظيم. أترك الولاء لهم، اشترط لهم الولاء، ما في مشكلة، فإن هذا ليس بنافع لهم، لا يمنعك ذلك. لماذا؟ لأنه قد تقرر في الشرع أن الولاء لمن أعتق. ثم انتقل البخاري رحمه الله لعقد أبواب في الربا. الربا في اللغة الزيادة، كما في قوله سبحانه وتعالى: اهتزت وربت. وأما الربا في الشرع فإنه زيادة مخصوصة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا القرض، وربا النسيئة، وربا الفضل. أما ربا القرض فهذا هو المعروف، وهذا يكون في المداينات، وهو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وربا القرض الزيادة على المقترض، على الدائن، يعطيه مثلا العشرة بأحد عشر، هذا هو الربا، ربا القرض. ثم إما أن يوفي وإما أن يربي، يعني إما أن يوفي بهذا القرض وإما أن يزيد. ففي الشهر الثاني يكون القرض 12، وفي الشهر الثالث 13، والرابع 14، وهكذا. هذه الأضعاف المضاعفة، وهذا الربا الجاهلي، الأضعاف المضاعفة هذه لا زالت موجودة اليوم في بنوك العالم. بعض الدول تقترض مثلا مبلغا من المال من دولة أخرى أو من بنك مثلا، فماذا يحصل؟ هذا القرض يتضاعف حتى تغرق هذه الدولة وتعجز عن سداد ديونها. والآن الأزمة العالمية الموجودة وإفلاس بعض الدول، إفلاس بعض الدول بسبب عجز هذه الدولة عن تسديد الديون، ومن أسباب عجزها ما هو؟ الربا، الزيادة الفاحشة. وكثير من الشركات أفلست وعملت إفلاسها، شركات سيارات وعقارات، بنوك أفلست. وبالأمس القريب سمعنا عن إفلاس بعض البنوك في بعض الدول الغربية. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ يمحق الله الربا. إذن هذا بسبب الربا، أصابهم المحق، نسأل الله السلامة والعافية. يعني انظر، في شيء أعظم من الإفلاس؟ محق، ما يبقى معه شيء، يكون عاجز ومهدد بالسجن، مهدد بالعقوبة، بعد أن كان ثريا غنيا وصاحب أموال، إذا به يكون مطلوبا أمنيا، هاربا مطلوبا، في ذمته أموال للناس، مهدد بالسجن، وإذا قبض عليه يحبس. إذن هذا المحق. إذا الإنسان يفلس ما يستطيع، سبحان الله، ليس عنده شيء، والله المستعان. إذن هذا هو المحق الذي ذكر الله في القرآن، هذا ربا القرض. وبعض الناس، يعني ننبه عليه، بعض الناس ظهر في الفترة الأخيرة ممن يظن أنه على شيء من الثقافة الإسلامية أو الثقافة الشرعية. أنا ما أقول العلم الشرعي، ما عندهم علم، عندهم معلومات، معلومات يعني تسمى ثقافة اليوم، وأخذ يتجرأ على دين الله ويبيح الربا، ويبيح الربا، ويكتب مقالات. وحجته في ذلك ما هي؟ يقول: الربا فقط في الذهب والفضة، أما في العملة الورقية ما في ربا. الربا فقط في الذهب والفضة، أما في هذه العملات الورقية لا يجري فيها الربا. وهذا إن سميناه فقيها فإنه أغبى فقيه في هذا العصر، إن سميناه فقيها، ولو ما هو فقيه، هذا إنسان غبي جدا، ما عرف ولا شم رائحة الفقه. جيد، يعني هذا جمود وظاهرية يتنزه عنها حتى ابن حزم، ابن حزم يتنزه عن هذه الظاهرية، والله المستعان. ثم يعني ينظر إلى نفسه من خلال مقالاته وأطروحاته كأنه أصبح من المجددين. ومن خذلان هذا الرجل الذي فتحت له الأبواب طبعا ليكتب وليدلس ويضلل، مع الأسف والعلماء أمسكوا عنه، يعني ما شفت أحد رد عليه. لماذا؟ لسخافة رأيه وتفاهة أطروحته، يعني رأيه تافه. جيد. من خذلان هذا الرجل أنه عندما أراد أن يطرح هذا الرأي الخبيث الذي فيه تحليل الربا طرحه من خلال ماذا؟ المتابعون يعرفون هذا، طرحه من خلال مسلسل تهريجي ساقط يعرض مع الأسف في شهر رمضان، مسلسل معروف. وهذا المسلسل أصبح يعني هذا المسلسل أصبح نافذة لعرض ما يسيء إلى الإسلام وما يسيء إلى الشريعة وما يسيء إلى العفة وإلى الأخلاق، معروف. فهذا الرجل لما أراد أن يطرح هذه الفكرة الخبيثة التي عنده كتب حلقة، هو كتبها، وهذه الحلقة تدور حول هذا الأمر، تحليل الربا، إباحة الربا. والقنوات طبعا الخبيثة والمواقع الإلكترونية الخبيثة والمنتديات الخبيثة فرحت بهذا واستبشرت به وأخذت تنشره. ثم لما بعض الناس أخذ يرد يعني وأخذ يندد بهذا الرأي، إذا به ينبره بنفسه ويكتب المقالات وينشرها في الصحف مؤكدا على هذه الفكرة وعلى هذا الرأي السخيف، مع الأسف الشديد، والله المستعان. وهذا طبعا لو تبع رأي هذا الرجل، لو تبع رأيه إيش يكون الوضع؟ فساد عظيم في الناس، لأن هذا الرجل يدعو إلى فتح باب الربا على مصراعيه. نعم، يقول ما في ربا إلا في الذهب والفضة. طيب الآن يقال له، هل الآن التعامل النقدي هل هو الآن في الذهب والفضة، أم هناك أمور أخرى تقوم مقام الذهب والفضة؟ هي تقوم مقام الذهب والفضة. ولذلك أطبق العلماء على أن العملات الورقية هذه أنها تقوم مقام الذهب والفضة في كل شيء، في أبواب الربا وفي أبواب الزكاة وفي أبواب النفقات وفي أبواب عيد، أبواب كثيرة، والله المستعان. لكنه لا يفهم، ولذلك الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، فنحن إذا نظرنا في العملة الورقية فإنها مثل الذهب والفضة، يعني مثل الدنانير والدراهم، والله المستعان. إذن هذا البحث في ربا القرض، وربا القرض يكون في كل عملة، سواء كانت ذهبا أو كانت فضة أو كانت عملة ورقية أو كانت عملة نحاسية، فأي عملة تكون ثمنا للأشياء، يعني الناس تبيع وتشتري بها، عرفتم كما كان الناس في القديم يبيعون ويشترون بالدينار وبالدرهم، فأي عملة تقوم مقام الدينار وتقوم مقام الدرهم فإنها تأخذ حكم الدينار وحكم الدرهم في الربا، لا يجوز فيه الزيادة، ومن زاد فقد أربى. وهذه النقطة التي لم يفهمها هذا الرجل، والله المستعان. ننتقل الآن إلى ربا النسيئة وإلى ربا الفضل. ربا النسيئة التأخير، وربا الفضل الزيادة. وربا النسيئة وربا الفضل تكون في أصناف معينة. هذه الأصناف تسمى الأصناف الربوية أو الأجناس الربوية، وقد نص الحديث على ستة منها. هذه الأصول الربوية أو الأجناس الأصناف، وقد جمعت هذه الأصناف في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. يعني لو فهمنا هذا الحديث فقد فهمنا باب الربا. وكذلك هذه الأصناف الستة جاء ذكرها أيضا في حديث أبي سعيد الخدري هنا في البخاري، ولكن لم يذكر الملح، والملح ذكر في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. إذن هذه الأصناف الستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. حديث عبادة هذا جاءت في حديث عبادة في صحيح مسلم، وجاءت أيضا في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، ولكن ذكر الملح جاء في صحيح مسلم. اختلف العلماء في العلة، يعني لماذا الربا يجري في هذه الأصناف الستة، علما بأن الربا يجري فيها ويجري في غيرها من الأصناف الأخرى التي ماثلتها. يعني ما في فرق الآن، يعني هل مثلا هنا هل الزبيب مثلا نص عليه في الأصناف الستة؟ ما نص عليه، أليس كذلك؟ لكن في فرق بين الزبيب والتمر، وهكذا أصناف كثيرة. طيب مثلا عندنا الدخن، وعندنا أيضا الذرة، وعندنا أيضا أصناف كثيرة من الحبوب هي كالبر وكالشعير. وهذا خلاف لابن حزم. ابن حزم ومعه بعض العلماء قالوا الربا يجري في هذه الأصناف الستة لا غير. لماذا؟ قال النص جاء فيها. طيب لو جاء مثلا الزبيب مثلا، ما الفرق بينه وبين التمر؟ قالوا الزبيب ما جاء فيه النص، ما قال الحديث ما فيه زبيب، حديث عبادة وحديث أبي سعيد هذا الحديث جيد، وهذا الحكر رأي ضعيف، هذا رأي ضعيف، وسيأتي الدليل على ضعفه وعلى سقوطه. لكن على كل حال هذا الرأي هو أفضل من رأي ذاك، أي ذاك المتعالم. ذاك المتعالم من هو المتعالم؟ المتعالم الذي يزعم أن عنده علم وليس كذلك. ذاك المتعالم الذي أراد أن يوقع الناس في الربا، الذي نعن الله صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية، لكنه جرأة. بعض الناس عنده جرأة، يعني ما عنده ورع، ثم هو لما يبحث هذا البحث ليس عنده أحد العلماء يستند عليه، يعني من يوافقك؟ ولذلك أهل العقل وأهل الأدب يقولون إذا رأيت نفسك تخالف الجماعة، إذا رأيت نفسك تخالف الجماعة، تخالف جماعة العلماء والأئمة وأهل الفضل، فإنك لا تتهمهم هم، وإنما اتهم نفسك أنت، اتهم عقلك. يعني الخلل ليس فيهم هم، وإنما الخلل والنقص أي من جهتك أنت، فراجع نفسك والله المستعان. فنرجع إلى الأصناف الستة. إذن ابن حزم وجماعة يقولون الربا فيها فقط، هذا قول ضعيف، فيها وفي غيرها. طيب إذا قلنا فيها وفي غيرها ما العلة؟ نلاحظ هنا أن هذه الأصناف الستة الذهب والفضة موزونة، والأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح هذه مكيلة. فبعض العلماء ماذا قال؟ قال العلة في الذهب والفضة الكيل، الوزن. العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح الكيل. إذن ما معنى هذا؟ كل موزون يجري فيه الربا، وكل مكيل يجري فيه الربا. هذا مذهب. أنا سوف أذكر المذاهب إجمالا بدون عزو ولا شيء حتى نفهم. وكنا قديما أذكر حققنا هذه المسألة وكلفنا بنقل المذاهب ونقلناها في درس سابق. بعض العلماء ماذا قال؟ قال لا، يعني قضية الوزن وحدها ما تكفي في الذهب والفضة. يعني لو كان كذلك، لو كانت المسألة مسألة وزن فقط، إذن الربا يجري في الحديد، والحديد كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغنا أن النبي أجرى فيه الربا. الحديد كان يباع في زمن النبي، كانت أسلحة تصنع تباع، ما سمعنا النبي قال فيه ربا. جيد، مثلا يعني الأشياء أخرى أيضا توزن ما فيها، ثم حتى المكيلة تحولت في الأخير إلى الوزن. فقضية الوزن وحدها ما هي كافية، لابد في علة أخرى.
طيب ما هي العلة الأخرى؟ ذهب الشافعي وجماعة من الفقهاء الكبار الأئمة إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، لأنها أثمان، تصك منها العملة. الذهب منه الدنانير، والفضة منه الدراهم، إذن الثمنية. العلة في الذهب والفضة الثمنية، ومعنى ذلك أن كل شيء أصبح أثمانا ونقودا يباع بها ويشترى فإن الربا يجري فيها حتى ولو كانت أوراقا. لماذا؟ لأن صفة الثمنية موجودة، صفة الثمنية موجودة في الأوراق، واضح؟ وهذا هو القول الراجح، وهذا الذي استقر عليه العمل. ولو قلنا بخلافه وقعنا في المغالطات، وقعنا في الأخطاء، في الانحراف الكبير. هذا هو القول الراجح، واختاره أئمة كبار، منهم ابن قدامة رحمه الله، ومنهم ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، كلهم قالوا هذا القول، قالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية. بعض العلماء يعني ذهب مذهبا ما قال به فيما يعني يبلغني أحد، ذهب إلى أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهب وفضة. والذي حداه إلى هذا القول قال لأن الربا يجري، قال لأن الربا يجري في الذهب والفضة ولو لم تكن أثمانا، أليس كذلك؟ يعني حتى الذهب لو كان حليا فيه الربا، مو شرط يكون دنانير. ولو كانت مسألة الثمانية لكان الربا فقط يجري في الدنانير دون الذهب الآخر، الذهب المسبوك الآخر أو التبر الآخر أو الحلي مثلا، هكذا قال. ولكن نحن نقول الذهب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الفضة، الغالب في الذهب والفضة في زمن النبي ما هو؟ العملة، أليس كذلك؟ دنانير ودراهم. ولذلك النبي جاء في الحديث لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، جاء في بعض الروايات، لأن كلمة إذا قيل في وقتهم، إذا قيل في وقتهم هذا عرف كان عندهم، إذا قيل ذهب يعني الدنانير، وإذا قيل فضة يعني الدراهم، جيد؟ طيب، هل معنى ذلك أن الربا فقط في الدنانير وفي الدراهم؟ الجواب لا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام وكذلك الوزن. إذن كلمة وكذلك الوزن ما الذي يراد بها؟ يراد بها الذهب الموزون الذي ليس بأثمان، والفضة الموزونة التي ليست بأثمان، واضح؟ وهذا معنى كلمة وكذلك الوزن، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء، منهم العلماء المعاصرون، قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام وكذلك الوزن معنى كل موزون، هذا ليس بصحيح، وإنما كلمة والله أعلم وكذلك الوزن تعود إلى الذهب والفضة، يعني يجري فيه الربا ولو لم يكن أثمانا، ولو لم تكن أثمانا، واضح المسألة هذه؟ إذن بهذا القول رددنا على قول من يقول إن العلة في الذهب والفضة الوزن، ورددنا أيضا على من يقول إن العلة في الذهب والفضة كونها ذهب وفضة، لا أثمن. ولكن الشارع حتى يغلق باب الاحتيال أجدى الربا في الذهب والفضة، سواء كانت نقودا أو كانت حليا أو كانت تبرا، الربا يجري فيها، والله أعلم. طيب، لأن بعض الناس ربما يحتال، ولا سيما الذهب يعني هي معادن ممكن تصهر، يعني بعض الناس ماذا يقول؟ يقول عندي مئة دينار وأريد أن أتعامل بالربا، يعني أريد أن أتعامل بالربا، والتعامل بالربا، التعامل بالذهب بالزيادة إن كان دنانير لا يجوز. طب ماذا يفعل هو؟ يحولها، نعم، يصهرها، يحولها إلى ذهب تبر، ذهب ليس نقودا، ويتعامل بها. هل هذا ممكن؟ ممكن، إلا ممكن يحول الذهب هذا إلى، يعني يحوله من عملة إلى ذهب عادي لا تبر، ما هو عملة، أو يحوله إلى حلي كما يفعل الآن بعض الناس الآن في بعض المناطق، يعني في مصر مثلا أو في غيرها من المناطق التي تكثر فيها الآثار ويكثر فيها الركاز،
والأشياء القديمة، لأنها يعني بلد فيها الفراعنة وفيها إلى آخره. فهؤلاء بعض الناس أحيانا ماذا يفعل؟ يجد كنزا قديما، بعضهم رأى يعني عثر على رأس ثور من الذهب، لو جاء برأس الثور أو بهذا الصنم المصنوع من الذهب الخالص وعرضه للبيع لانكشف، أليس كذلك؟ وأخذ منه، فماذا يفعل؟ يذيبه، نعم يصهره، يذيبه بالنار حتى يحوله إلى ذهب تبري، ذهب خام بلغة العصر، ذهب خام، ثم يبيعه ما أحد يشك فيه. واضح؟ فالاحتيال في الذهب والفضة وارد. لذلك الإسلام، الشريعة الإسلامية قطعت الطريق وسدت الذريعة على الاحتيال، قالت الربا يجري في الدنانير وفي الدراهم، وحتى ما يأتي شخص يحتال أيضا يجري في أصل الدنانير وفي أصل الدراهم، وما هما؟ التبر، الذهب والفضة، يعني يجري في الدنانير وفي أصلها، ويجري في الدراهم وفي أصلها. طيب إذا كان الأصل في الربا إنما هو في الدنانير وفي الدراهم، وتبعا لذلك انسحب الربا على الأصل، طيب لو جاءت الآن عندنا أوراق مثلا وقامت مقام الدينار أو قامت مقام الدرهم، ألا يجري فيها الربا؟ إذن أين عقل هذا الذي يقول ما فيها ربا؟ سبحان الله العظيم، والله المستعان. طيب هذا البحث في الذهب والفضة، البحث الآن في الأصناف الأربعة الباقية، الأجناس الأربعة الباقية التي هي البر والتمر والشعير والملح. طيب نحن قلنا إن بعض العلماء قال العلة في هذه الأصناف الأربعة ما هو؟ الكي. بعض العلماء قال لا، ليس الكي وإنما الطعم. بعضهم قال لا، ليس الطعم وإنما هو القوت، لأنها أقوات يعني يقتات بها، ممكن الإنسان يقتات بها يبقى يأكل منها ويعيش بخلاف غيره. طيب بعضهم قال لا، الإدخار. إذن وكلام العلماء يدور على هذه الأشياء الأربعة: الكي، الطعم، القوت، الإدخار. وبعضهم لما نظر إلى الملح مثلا، الملح ليس قوتا ولكن يدخر ومطعوم ومكيل، فماذا قال من العلماء الذين قالوا بعلية القوت؟ قالوا القوت وما يصلحه، القوت وما يصلحه. والذي يظهر والله أعلم أن العلة في هذه الأصناف الأربعة هي الكيل والقوت والادخار وما يصلح القوت. إذن أي شيء كان مكيلا وقوتا ومدخرا، يعني يمكن أن يبقى سنة، جيد، أو ما يصلح القوت بهذه الصفة الكيل والادخار، فإنه يجري فيه الربا. طيب مثلا البطيخ، هل يجري فيه الربا؟ ما يجري، لأنه ليس مكيلا. البطيخ يباع بالحبة، يعني يباع بالعد، ليس مكيلا وليس أيضا مدخرا. طيب الفاكهة، البرتقال والأشياء والتفاح وهذه الأشياء كذلك أيضا ليست مدخرا لأنها تؤكل في وقتها. طيب البيض، البيض ليس مكيلا وإنما يباع أيضا بالعد. واضح؟ إذن نلاحظ أنه في أشياء عندنا من مطعومات لا شك، الفاكهة مطعومة والبيض أيضا مطعوم ولكنه ليس مدخرا. أي نعم يعني العلماء بحثوا في هذه المسائل واختلفوا، جيد، ولكن نحن دائما نأخذ بالأحوط. نحن نظرنا في هذه الأصناف الأربعة، يجمعها الكي لا شك، ويجمعها الادخار لا شك، فنحن نبقى مع هذه، يعني مع هذين الصفتين، ويجمع الطعام مطعومات، جيد، لأنه في مواد تكال وتدخر ولكنها ليست مطعومة، فما كان مكيلا مدخرا مطعوما نقول هذا في الربا لا شك، لأنه انطبقت عليه الصفات الموجودة في كل هذه الأصناف. والله أعلم. غدا إن شاء الله سوف نتابع في هذه المسألة. ونكمل في هذا البحث المهم الذي من خلاله يفهم هذا الباب، باب الربا. والحمد لله رب العالمين.